لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
خليكي، أنا بيهمني تكوني مرتاحة. أنتي عادي هيك؟ إحنا أصحاب جالسين عم ندردش نحكي شوي، ما عندنا قهوة بس يمكن.
لا ما بدي أشرب قهوة أنا، لا شكرا أنا ما بدي أشرب قهوة.
هذه خديجة، أول مرة ألتقي فيها كنا خارج مكتب ثمانية في الشتاء. كانت تمشي بجاكيت رمادي ثقيل ونوف صاحبتي جنبها. خديجة كانت خايفة ومتوترة شوي، تمشي مكمكمة على نفسها بتردد، ولما فهمت إن نبيها تدخل المكتب توترت ورفضت تدخل.
خديجة يعني أنا بدك تصيري معايا يعني زي ما بدك، إذا بدك نروح هلا أنا بنروح أنا وياك بنطلع البيت ما في مشكلة. إذا بدك بتجلسي معاي دي سمر رفيقتي يعني شز very cute.
إذا تحبي نجي أنت على البيت وبنسجل.
جلسنا ساعة نقنعها أنا ونوف صاحبتي على أن المكان لطيف وجميل وأننا بس بنجلس ندردش ساعة، لكنها ما كانت فاهمة ليه أنا أبي أجلس معها أو أسمع قصتها. وقتها أنا حتى ما كنت فاهمة ليه غيرت رأيها، كنت أظن أنها عارفة بالموضوع وفاهمة وش بتسوي. بس ما أدري هل المكتب بالليل خلاها ترفض تدخل أو لأني شخص غريب ما تعرفه. حاولنا نرتب موعد ثاني، أنا أسأل نوف ونوف تروح تسأل أختها كفيلة خديجة، وجلس أنتظر أيام لحد ما تشاورها وتقنع خديجة بالموضوع. وقتها كنت أحس أني بين معضلتين، معضلة إقناع الكفيل ومعضلة إقناع العاملة نفسها بهدفي من تسجيل القصة. وبعد أيام من الشد والجذب أرسلت لي نوف:
صباح الخير، أنا آسفة تأخرت عليك بالرد. سمر أختي أمس وافقت، قالت أوه اللي تعاد يجون البيت وزي كذا. قلت لها طيب 1:12 كذا.
ومن هنا بدت معضلة جديدة، معضلة تحديد المكان. خديجة كانت خايفة من مكتبنا في ثمانية، وعندي بالبيت يحتاج أشرح لأهلي السالفة لو هي توافق أصلا، وعندها بالبيت مشكلة زوج الكفيلة وردة فعله لو عرف إن شخص غريب داخل بيتهم يسجل بودكاست مع العاملة. استقرينا في الأخير على المكتب، ورحت أنا آخذها من البيت للمكتب ومن المكتب للبيت، هالمرة بدون وسيط وبدون الكفيل، بدون نوف، وبدون أي طرف ثالث. فليش هالمرة ما خافت خديجة؟
هاي هاي، كيفك؟ بخير؟ يلا تفضلي من هون.
في هذه الحلقة من أصوات أنا سمر سليمان.
يلا على الموقع الثاني.
بودكاست أصوات هو أحد منتجات إذاعة ثمانية. في كل حلقة بنستعرض قصة أو مجموعة قصص حقيقية بأصوات عربية، نتكلم فيها عن تجاربهم وجانب من حياتهم. خلال الأشهر الماضية التقينا مع عاملات منزليات في السعودية والأردن اشتغلوا في بلاد عربية ثانية. كان عندنا فضول عن حياتهم وعن الأسباب اللي خلتهم يختارون هالطريق، كيف يتعايشون مع غربتهم وكيف عملهم مختلف عن أي عمل ثاني. وهذا الجزء الثاني. أنك تحصل عاملة في السعودية شيء سهل، كل اللي عليك تروح المكتب وتحدد المواصفات والجنسية اللي تبيها وتدفع حق التأشيرة، بس إنك تلاقي لغة مشتركة بينكم صعب. وبسرعة لاحظت هالشي وأنا سولف مع كل عاملة، إن اللغة اللي نتعامل فيها مع العاملات بشكل يومي هي لغة وظيفية تماماً، ما لها علاقة بالتعبير عن مشاعرنا وحياتنا وتجاربنا. وعشان كذا كانت المقابلات جامدة، عبارة عن كلمة ورد غطاها، بس أنا أسأل السؤال والعاملة تجاوب على قده بالضبط بدون أي استرسال أو تعبير. بس مع خديجة الأمر كان مختلف.
سوبر ماركت زبيزيس كيلو فينيش كيلو 10 تشيلية وسياربا زيس وسياربا تا
بدأنا الكلام عن الطبخ، أكثر منطقة مريحة بالنسبة لها، وما وقفت كلام. عينها كانت تلمع وهي تحكي لي عن الدجاج والتبولة وورق العنب والبطاطا الحارة.
لبنان تاكل بطاطا حارة كل شهر، بطاطا حارة. أنا هلا بلشي بطاطا حارة.
ما في أي دليل على جذورها وهويتها البنغالية إلا ملامحها وأوراقها الشخصية. خديجة مو بس متقنة للهجة اللبنانية، حتى الثقافة والطبخ وطريقة الكلام في صميم هويتها، حتى الذوق والأسلوب اللبناني جزء منها. ولأنها ما تفهم من العربية إلا اللهجة اللبنانية، كان لازم ألوي لساني شوي وأتكلم معها لبناني.
تتذكري أول مرة جيتي على لبنان كيف كنتي؟ هل كنتي خايفة؟
أنا أول كابي تاني مرة أنا مع الكابي لبنان. أنا أول روحت 3 سنة، 10 سنة لبنان. أنا أول 3 سنة فينيش، 3 سنة زيت بالبيت راحة بنغلاديش. بس شهر حكي تليفون مدام يلا تايك.
خديجة عاشت وخدمت في بيروت 10 سنين، سافرت وعمرها 32 سنة بس. كانت خايفة كثير أول ما وصلت، ما تعرف لا عربي ولا إنجليزي، غريبة في بلد وثقافة منفصلين عنها تماما. واختارت هالطريق بعد وفاة زوجها وخسارتها لبيتها. ولما اقترح عليها أخوها تتزوج من جديد رفضت وقررت تسافر وتترك وراها ولدها الوحيد سليم اللي عمره 7 سنين في بنغلاديش.
كلاشتين مدرسة، 14 سنة ابني، 15-16 سنة فينيش مدرسة ابني، مدرسة تاني غايرو هيدا يونيفرسيتي، فينيش يونيفرسيتي ابني بعده حكيم. أنا شو صار هلا؟ وان مساري ما في زوجة. مين أتى مساري؟ مين؟
أحلام خديجة مرة محدودة. هي ما تشتغل عشان تتسوق أو تسافر في الصيفية، وتحويشة العمر كله هي عشان تبني بيت لها وتقدر ترسل ولدها الجامعة. وهي تحكي هنا الحياة بينهم كأنها مقايضة، هي اليوم تشتغل عشان تعيشه، وهو بكرة لما يكبر بيشتغل عشان يعينها.
أنا أكبر مني، أنا في شغل ماما، أنت إيدي بالبيت، أنا في شغل. ابني بعد صغيرة، هيك أنا زيت لبنان. سودي جشاي مصاري.
بس هالمصاري أو الفلوس اللي جالسة تجمعها خديجة مو حسب خطة مالية واضحة أو ضمانات معينة. فبمجرد ما أنها قررت تترك بلدها وتسافر على بلد غريب وتسكن مع ناس ما تعرف عنهم ولا شيء، هي اختارت أنها تغامر بحياتها وحلمها ومستقبل ولدها.
طيب أنت كم كنتي بتاخدي مصاري
لبنان؟ لبنان 200 دولار، هونيك دولار
بالشهر ولا بال
شهر؟ شهر هونيك شهر.
وهون
هون باركي هون ريال، قلت ناش ريال باركي ناش ريال. أنا شفت تيجيت
كم؟
ناش ريال
بالشهر ولا
تيجيت؟ شهر تيجيت. أنا ريال أنا مطار بيت وبعده وما بعرف.
12 ريال. هذا مو راتب خديجة، هذا الراتب اللي تعتقد خديجة أنها بتستلمه. قيمتها هنا مو واضحة لها لأنها تفهم بالدولار مو الريال. بس كيف تقطع مسافات وتترك أهلها وولدها عشان قيمة مجهولة لها؟ الأكيد أن خديجة ما ناقشت راتبها مع المكتب مثل ما أنا أناقش راتبي في المقابلات الوظيفية، أو حتى طلبت مكافأة بنهاية العام على شغلها. ما عندها تأمين طبي ولا أيام إجازات محددة، وأوقات العمل بتكون حسب ما يحدده الكفيل.
طب هلأ أنت إذا خلصتي كل شيء، خلصتي شغل البيت، خلصتي تنظيف، طبخ، كل شيء، شو بتعملي؟
شنطة من لبنان شوفي تلفزيون، هون شنطة من شوفي موبايل. في تلفزيون أنا ما دوري، مرام أولي دوري مرام ما أولي أنا ما دوري ولا شيء، أنا بس شوفي موبايل.
في تلفزيون بس خديجة ما تدور على قولتها أو تفتحها إلا إذا قبلت الكفيلة. بالمقابل عندها مسكن آمن ومخزن مليان أكل، جوال تقدر تتواصل فيه مع أهلها، وكم قطعة صيفية وشتوية تقدر تلبسها طوال السنة. أما الإجازات،
هل كان عندك يوم راحة؟
أحد ساندي السعودي زون فرايدي.
مثل أي عاملة خديجة تشتغل طوال الأسبوع، لكنها في لبنان كانت تنزل البحر يوم الأحد تتمشى تاكل وتشم هواء.
البحر البحر بدي حمام، النهار بدي أكل، إذا شوفي هواء شمي هواء شوفي.
لوحدك أو مع نهاد والعيلة؟
لا نهاد، مع نهاد زوجة نهاد خيار تاني مرام تاني مرام هي في أكتا أربع أكتا كل روحي ما.
بس أنتي ما بتطلعي لوحدك؟
لا لا حالي لا بتطير 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 سيارة، أنا طارق سيارة.
بالبداية تفاجأت أن خديجة عندها إجازة ويوم عطلة محدد، بعدين استوعبت أن يوم العطلة هو يوم عطلة كفيلتها اللبنانية نهاد مع عائلتها، وأن التمشية والبحر هو لأن الكفيلة تحتاج أحد يخدمها بعد في يوم الإجازة. ومع أني توقعت أن بيكون في اختلاف بين حياتها في بيروت والسعودية، طلع على قولتها سيم سيم، وكل التفاصيل الثانية صارت هامشية.
سعودي لبنان سيم سيم. صالية مدام لما أنا حكي مزبوط ولا مش مزبوط؟ صالي مدام لما.
خديجة ما تكذب، وإحساسها بالأمان ما يعتمد على تقدير راتبها أو المزايا الوظيفية اللي ممكن الواحد يحصلها في العمل. الأمان بالنسبة لها هو رضا الكفيل اللي يأمن لها لقمة العيش، والخوف يجي لما تبدأ تطرح تصرفات ممكن تزعج الكفيل أو تزعله، مثل خديجة تفتح التلفزيون بدون إذنه أو تطلب إجازة أو حتى أنها تجلس تسجل مع شخص غريب قصتها في بودكاست. أنتي ليه جيتي هنا اليوم وسجلتي معي وحكيتي معي؟
أنا ما بعرف ليه جيتي، أنت تعرف أنا شو بعرفني، ما بعرف شي. أنت ولي طاي أنا روحي، مرم ولي طاي أنا روحي، أنا ما بعرف شي.
حتى آخر لحظة من التسجيل خديجة ما كانت عارفة ليه هي جاية وليه أنا بأسمع قصتها، وكل اللي كانت تعرفه إن كفيلتها السعودية مدام لما طلبت منها تروح.
دار مدام لما ما بدي؟
لا مدام لما عادي عادي.
ما في عندك مشكلة لتلا؟
لا مش مشكلة. ليه أنت خايفة كتير على مدام لما؟ إيش بتقول إيش؟
كرمالة مدام لما زفيلة سعودي.
الصدق إني ما كنت فاهمة في البداية هالولاء الكبير للكفيل، ولكن كنت مستوعبة أن خوف خديجة الحقيقي ما كان مني ولا من المكان، بل من ردة فعل كفيلها. فولائها له نابع من فكرة أنه هو اللي قدم لها العمل وجابها من بلدها لهنا، ورغم مساحة الحرية الضيقة إلا أنها تعيش بامتنان عالي وراحة وسلام بدون استيعاب الأبسط حقوقها.
مدام لما تير تير جود تير تير جود لما.
صح، مدام لما كفيلتها السعودية كتير جود، وحتى نهاد كفيلتها بلبنان. المشكلة هنا مو أن الكفيل سيء أو جيد، المشكلة أن خديجة وغيرها يدخل في لعبة قرعة كبيرة يتحدد فيها مصيرها بالكامل، أسلوب حياتها، مستقبلها، مكان عيشها، حقوقها، وحتى اسمها.
أنا جنى سخندل من فلفين.
اسمك أصلاً جنى؟
جنى جنى.
جنى عاملة فلبينية وأم لسبعة أطفال. تقولي إن اسمها أصلاً جنى، بس كفيلتها السابقة قالت لها ما في إلا جنى واحدة في السماء، أنت اسمك جنى. بدأت جنى حياة الخدمة المنزلية في الكويت 2003، أيام ما كان عند الخدم جوالات، والعاملة تنتظر شهور عشان تطمن على أهلها وتطمنهم عليها. تتذكرين أول مرة أنتي روح للكويت أول ليلة؟
خايفة مرة، ما يعرف يكلم عربي، بس الحمد لله عشان أنا كويت يعرفوني كلام إنجليزي. بس أول يوم ما بينوم والله، فكر عيالي كيفهم يسلون وسوسون، حتى بعد واحد جهر أنا ما بيكويس أكي ما بيكويس نوم، مو كان سكربان كل يوم كل يوم يبكي كل يوم يبكي.
جنى ما كانت خايفة من حاجز التواصل مع الكفيل لأنها كانت تتكلم إنجليزي، بس أكبر همها كان كيف تتواصل مع عيالها، ولأن الخيارات محدودة فالطريقة الوحيدة للتواصل وقتها كانت أنك تكتب رسالة وترسلها بالبريد.
هذا رسالة واحد زهر يواصل فيليبي وإلى الحين على طول تبين تكلمين بليفين على طول تكلمين. أول لا واحد شهر شهرين ما بمعلوم أنت كيف عيالي كيف أمي كيف أبوي كيف أكواني.
ومثل خديجة جنى كان هدفها الوحيد أنها تشتغل عشان عيالها.
أهم شيء أول شيء أنا أجي هنا عشان عيالي، يبي يستقل هنا عشان عيالي.
وهالشيء كان يعني أنها ما تاخذ ولا يوم راحة. 5 سنوات اشتغلت فيها في الكويت ما زارت أهلها ولا مرة، ومن بعدها فيزت على طول للسعودية.
أنا استقل الكويت 5 سنوات كامل بعد أنا ما سافر، بعدين أنا على طول أجي هنا سعودي. أنا سافر فيليبين وأنا أسوي كل شيء أوراقي عشان أرجع هنا السعودي.
جنى امرأة عصامية بالدرجة الأولى، ذهنها حاد ومجتهدة، مع ذلك خوافة وتستحي مرة. هي اليوم تخدم كفيلها في السعودية من 14 سنة، وأوقات الراحة والإجازات مو جزء من روتينها.
هذا مثلا أنا اليوم ننظف صح، هذا اليوم يكسر ملابس، هذا اليوم هذا ينظف فوق، هذا اليوم طهد يعني غرفة هذا مجلس وكالحريم، باليوم يكسر ملابس باليوم ينظف، وفي اليوم بس كل يوم مطبخ أهم شيء مطبخ عشان طافين.
وش تسوين إذا أنت ما عندك شيء؟
تجد فوق وتصفت ملابسهم يعني أي شيء أدور أنا شغل يعني خلاص أنا شغل طهد كل شيء برجع فوق وبيزينون غرفتهم وبيزينون ملابسهم وبنات.
بس أنتي لما ترتاحين خلاص ما في شغل؟
تجد بيت ونوم خلاص الحمد لله.
طب أنتي عندك إجازة ولا ما في إجازة؟
يعطوني بس أنا ما بي عادي يعني مثلاً أنا بيطلع عادي مو مشكلة، بس أنا ما بي بس أنا كوف في ناس كتير صح يبي إجازة يبي إجازة يروميني مني، لا أنا لا غير والله أنا كواب وإستحي.
صحيح جنى عاشت وقت طويل في السعودية، بس أحس أنها ما تعرف أي شيء عنها غير البيت اللي تعيش فيه. أنت عندك هنا صديق في السعودية؟
لا عشان أنا دائماً ماما يودوني أنا ما بيروم أهم شيء أنا جيت بيت بس ما بيروم مكان هنا أهم شيء بيت. ماما تبي تروحي معنا عادي أنا أقول لها جيت بيت أحسن وقال شكل بيت وأنا أرتاح كده.
المشكلة هنا مو أن الكفيل يمنعها من الخروج، ولكن جنى عندها خوف بشكل عام من الحياة خارج بيت الكفيل، خوف من الصداقات ومن بلد ما تعرفه ولا تعرف شوارعه، ومن أي أحد ممكن يستغلها أو يخسرها فرصة العمل. والأمان بالنسبة لها هو البيت.
أنا ما بي يستقل برا ويجد برا ويعني ما بيأمانة كثير كثير مثلي بعد ما هذا زوج ما بيأمانة وأنا كوب كده يعني كوب يسوي مشاكل مع حرامي يعني كده فهمتني وشو قصدي.
جنى هنا تقولها وهي تغمز تبي تعلمني إنها مو عاملة نص كم تدور علاقات مع رجال وشغل بطال. هي حرمة كبيرة ودايم ترسم هالصورة لنفسها إنها عاملة جاية هنا تشتغل وبس.
يقولون أنت ذكية، أنا أقول الحمد لله أنا إيجي هنا عشان يستقل مع عيالي مو إلاب.
هي تعتبر نفسها محظوظة إنها لقت عائلة وكفيل كويس، عشان كذا هي ما فرطت فيهم طول هالسنين.
عشان قاعدة أنا الحين 14 سنوات هم كله طيبين ما قصر يعني مثلا أنا ما سوي ما بمشكلة ونورة مرة طيبة مرة كويسة يعني إيش يعني إشي كلام واحد سوي وما سوي عادي يعني على راسي تقول على راسي كيفس كذا. وبناتها مرة طيبة حتى بعد أولادها كويس سي أختي كبيرة هي بكرونة أختي يقولون أنا عائلة هم عشان أنا ما بكر سافر أنا جيد عادي هم كويس كله حتى بقى كلهم أنا ما أقول شيء لا.
بس هذا الحظ مو بالضرورة أنه نصيب كل عاملة، وعشان كذا خوف جنى يمتد إلى أنها ما تبي عيالها يعيشون نفس مصيرها. طيب بنت أنتي، هل أنتي تبغينهم يجون يشتغلون في السعودية؟
ولا صراحة أنا ما أبي، أنا أبي أقول لا يقعدوا لين أنا يعني أنا قوية ويقعدوا، أنا مساعدكم لين أنا أقدر.
ليش ما تبغينهم يجون هنا؟ أنتي تقولين هنا كويس،
هذا بيت كويس، بس أنا خاف. والله أنا أنتي أم، أنتي خاف عيالك.
جنجت السعودية في وقت ذهبي، أيام كان التقديم على العاملات الفلبينيات سهل، وكل اللي يحتاج يدفعه الكفيل هو 8,000 ريال بس. ورغم أنها تعتبر نفسها محظوظة بكفيلها، لأنها ترجع وتوصف عملية الاستقدام بشكل مختلف عن اللي كان ببالي.
مكتب بابا خالد بيرفع فلوس مكتب، يعني بيستيروني. أولا أنا يشتري هذا بابا بيستماني على مو يلهين كثير فلوس.
ليش قلتي يشتروني؟
ما أدري والله. عشان يستقل لازم هذا مكتب يتعطين فلوس وأنا يجي هنا.
ما أدري ليه بس صدمني تعبير جنى، يمكن لأنه رجعني للواقع، واقع العلاقة ما بين الخادم والكفيل، وكيف ترسمها حدود وقوانين فضفاضة مرة. فتوقيع الخادم لعقد ما يمنع أنه مجرد سلعة في تجارة ما يحكمها قانون واضح. شعور الخوف كان حاضر مع كل عاملة سجلت معها، توجس مني شخصياً وخوف من أنها تقول شيء ممكن يزعل الكفيل، خوف من الخروج نفسه وهذه الرحلة الغريبة خارج البيت. لكن هذا الخوف والتوجس متبادل بيننا وبين الخدم. دائما استذكر كل مرة جت عاملة جديدة بيت جدتي أو واحدة من خالاتي، واسمع كل التعليمات اللي ما لها كتاب أو دليل واضح، هي فقط على حسب هواك أنت ككفيل وأخلاقياتك. كيف تتعاملين مع الخدم من أول ليلة، وكيف توضحين لهم القواعد والقوانين اللي يمشي عليها البيت؟
من أول ما تدخل بيتك لازم تسنين قوانين واضحة علشان وراقبي سلوكها. ما عليش حنا حريم ونعرف البعض، وبنت وأنا إنها مسكينة هي، وإنها يعني تسفيرها بعدمه. حرصيها دائما إنه المكان اللي فيه زوجها إنها ما تجي، يعني ما تقعد تمرمر رايحة جاية، اكسري رجلها عن هالأمر.
هالنصائح العامة مو بس يشاركونها خالاتي، بتسمعها في كل مجالس النساء وعلى الإنترنت، واللي تؤكد على العلاقة المتذبذبة بيننا وبين الخدم المبنية على الخوف والتوجس الدائم. صحيح ندخل العاملة بيتنا، بس دائم ننتبه منها، نراقب سلوكها، نحط كاميرات، نتجسس عليها ونفتش ملابسها.
دائما احرص على تفتيش أغراضها من فترة للثانية بس بدون ما
ودوامة الفزع المتبادلة هذه خلقت وظائف غريبة.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لقيت رقمك على إنستغرام، أنت تفتشين عاملات؟
نعم.
كم تفتشينهم؟
600.
هذه واحدة من عشرات مفتشات العاملات في السعودية. طبعاً ما يحتاج أقول إن هذه المهنة غير قانونية وما لها أي صفة رسمية. مهمتها الأساسية إنها تغلق دائرة الخوف الأخيرة لك قبل ما ترسلين العاملة المطار.
شوفي، أنا طريقتي في التفتيش تكون بجهاز كشف تفتيش ذاتي، يعني فيديو بالجهاز، يكون عندي زي رسمي. كان عادي أقول للعاملة إني جاية من المطار، إذا بتروح المطار، إذا مكتب بعد أقول لها من المكتب. طريقة التفتيش تكون زي ما قلت لك بجهاز كشف تفتيش ذاتي، العاملة شخصيا شعرها، جسمها، ملابسها الداخلية، ملابسها الخارجية، كذلك الشنطة حقت العاملة من داخل من برا، الملابس قطعة، الكريمات، الشنابه، يعني كل شيء بالملي تفتش.
وعشان ما تلفت نظر العاملة تتنكر بلبس رسمي كأنها جاية من مكتب الجوازات.
أقول لابسة زي رسمي زي الجوازات عادي، فتش ما قد أحد رفض. والله
تخيلي إنك توظفين واحدة متنكرة بلبس شرطي من إنستغرام. هذا بالضبط اللي يسوونه المفتشات.
فغالباً تمشي عليهم هذه
الحركة. بعد هالمكالمات جلست أفكر، هل يا ترى لو ما كانوا المفتشات يلبسون زي رسمي، هل كانت العاملة بترفض؟ دايم كنت أفكر أني مستحيل أجيب عاملة عندي بالبيت، لأني أحسها عبودية مأجورة. كيف أوظف أحد عندي ما عنده فكرة بأبسط حقوقه في الحياة؟ شيء قاسي أنك تجيب أحد يخدمك لأنك مو قادر تنظف وترتب بنفسك، وعادي جداً أنك تكون أطهر إنسان في تعاملاتك مع الناس كلهم، بس فجأة لما تصير علاقتك مع خادمة عايشة عندك بالبيت تبدأ تتجلى المخاوف ويتشكل معها التوجس المستمر اللي ما ينتهي إلا برحيلها أو بمحاولاتك السيطرة على كل تصرفاتها. بس بعد ما التقيت بخديجة وسألتها ليه ما اشتغلت في بنغلاديش، قالت لي ببساطة ما في فلوس. وين أشتغل في بنغلاديش؟ خياطة؟ ما تكفي المصاري. وقتها استوعبت هالمأزق الأخلاقي العجيب، إنك حتى لو قلت إن هذه عبودية، أنت في الواقع فتحت أكل عيش الناس يحتاجون المال ليكبرون عيالهم ويتعلمون ويصلون المكان أحسن منهم. بس وين القانون اللي يضمن أني ما أتجاوز حقوقهم؟
أنا كن اسمي سينايدا، أنا كن 39
مايا، and I'm 36 years old.
لكن هل الحب له مكان بهالمعادلة؟ في الجزء الثالث والأخير من هذه السلسلة.
أنا ما في يعني I don't feel tired because this family are good.
No no. Of course, he messaged me. Okay, yes.
أنتج هذه السلسلة من أصوات أنا سمر سليمان ولما رباح، حررها أحمد حامد ومحمود أبو الندى، وراجعها جميل عبد الأحد ومشاري الحمود وأسيل با عبد الله، وعمل على هندسة الصوت محمد الحسن، أشرف على إنتاجها فهد القصير، وفي الإشراف على إذاعة ثمانية توأمتي سحر سليمان. لو عندك قصة أو تجربة مريت فيها ودك تشاركها في بودكاست أصوات، شاركها معنا عبر البريد aswat@8.com. هذا بودكاست أصوات، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع. نشوفكم على خير.